قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. يقول أحد الشعراء: مرت سنين بالوصال وبالهنى، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون جميعها، فكأننا وكأنهم أحلام. هذا شأن الأيام الطيبة الحلوة، أنها تمضي بسرعة، وها نحن يكاد ينصرم من تحت أيدينا الثلث الأول من شهر رمضان، بعد أن كنا ندعو ربنا ونقول اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان، وقد أصبح الآن بين أيدينا، فماذا قدمنا؟ لقد فرح الناس بقدوم رمضان، علقوا الزينات وأعدوا البرامج وهيئوا النفوس، ولكن يبقى أن الزمن الطيب سرعان ما ينقضي وسرعان ما ينتهي، وسيوشك رمضان أن يغادرنا ونحن حياله، إما رابح وإما خاسر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إن الإنسان ليعتق نفسه، ليعتق نفسه من نار الله سبحانه وتعالى ويفوز بالعتق من النيران في مثل هذا الشهر الكريم، عليه أن يقدم من نفسه وأن يري الله تعالى من نفسه خيرا، عليه أن يغتنم هذه الفرص، فإن الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. والحديث يعلمنا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. ما أجمل أن نترسم هذه الخطى وأن نغتنم ما تبقى من أيام رمضان، فنقدم فيها لأنفسنا زادا ينفعنا يوم نلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بعض أسئلة. زوجها متوفى من 8 أشهر، وتجلس مع عمتها أخت والدها، ومع طفل عمرها 3 سنين. الحمد لله مش مقصرين بحاجة، مع العلم انه باقي واحد مش متجوز، ومعي بيت لوحدي بس الاكل سوا، هل يجوز ان اجلس في بيتي؟ هو السؤال مش واضح بالضبط ايه السؤال، على ايه تحديدا. معك بيت، اذا كان هذا البيت ملكا لك خالصا فبها ونعمت، وإن كان هذا البيت موروثا عن زوج توفي أو عن والد كان لكم جميعا كإخوة، فإن هذا البيت يعتبر حقا لمجموعة أنت منهم، ومن ثم ينبغي أن أستأذن باقي أصحاب الحقوق، أو أن نتخارج من هذا البيت بأن نشتري ما تبقى من حقوق للآخرين عندنا، بأن نعطيهم ما يوازي نصيبهم في هذا البيت. لكن إن كان البيت بيتك وملكك وما إلى ذلك، فلا حرج في أن تجلسي فيه مع عمتك مع بنتك، يعني لا حرج في هذا. لكن أشتم من رائحة الكلام إن هذا البيت يمكن أن يكون شركاء لآخرين لهم حقوق فيه، فعليكم أن تؤدوا لهم هذا الحق بشرائه منهم أو باستئجاره منهم أو ما إلى ذلك. سؤال: هل خروج بلغم من القصبة الهوائية إلى الفم ومن ثم بلعه يفطر الصائم علما أن لديه التهاب في القصبة الهوائية؟ والله لو المسألة وصلت إلى حد المرض والتهاب والعملية زادت عن الحد، فإن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. لكن إن أخرج الإنسان هذا البلغم فيمكنه حتى يضمن سلامة صيامه أن يأخذه معه، طالما المسألة على النحو اللي بتشير إليه يشار إليه في السؤال، إن يبقى معاه منديل أوراق كلينيكس أو ما إلى ذلك، وبقى تلقى عليه هذه الأشياء حتى لو في الصلاة مفيش مشكلة. فهذا طبعا أحرى وأولى، وخروجا من الخلاف فإن أي شيء خرج ينبغي أن أطرحه لا أبتلعه. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
عايز اتفضلي اختي.
لو سمحت حضرتك، انا عايز اسال، انا متقدم لواحد وظيفته مرشد سياحي، فهل الوظيفه دي حرام ولا حلال؟
حاضر. ماشي. حاضر. شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وجود ارشاد سياحي في ذاته، ارشاد سياحي في ذاته ليس عيبا وليس خطأ، فمن الممكن جدا من خلال هذا المرشد أن يتعلم السياح الكثير والكثير من مبادئ ديننا بأخلاق الكريمة وآدابه وحسن تعامله معهم وشرحه عندما يزورون المساجد والأماكن الأثرية، أن يشرح لهم الإسلام وتاريخ دخول الإسلام. وهؤلاء الناس السياح عندهم استيعاب وعندهم قدرة وفهم، وليست عندهم عقد نفسية أو اضطرابات تحول فيما بينهم وبين فهم الإسلام إذا ما وصل إليهم بشكل جيد. طب نستأذنكم في فاصل ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل الإجابة على موضوع المرشد السياحي بعد تلقي هذه الاتصالات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك.
السؤال هو: يجوز تحويل رصيد إلى رصيد بدينار مقابل ربع دينار؟
تحويل رصيد إيه؟
تحويل رصيد زي ما تقول دينار فقط.
انا مش فاهم، بتحول رصيد ايه بس؟ فهمني.
تحويل رصيد اللي في شركات البيع،
يعني بتحول رصيد فلوس الى فلوس نفس العملة ولا غيرها؟ الصورة مش واضحة، انا ما فهمتش حاجة.
لا، هذه تحويل دينار، لكن في فرق.
طيب انا جاوب ان شاء الله. فالمرشد السياحي ممكن يكون داعيه الى الله تبارك وتعالى في مكانه، ويعرف الناس بالاسلام ويدعوهم الى الله عز وجل. المهم الا يشارك هذا الانسان اولئك السياح فيما يتعاطونه من مخدرات او خمور أو أشياء فيها معاصي هو لا يراهم ولا يشاركهم فيها، وإنما كون يشاركهم في رحلة إلى مكان ما يشرح لهم آثارها وما إلى ذلك. فيعني من الممكن جدا جدا تكون هذه الوظيفة وظيفة في ذاتها مفيدة وعملية وتؤدي رسالة عظيمة قد لا أستطيع أن أؤديها أنا، وكل على ثارة من ثغور الإسلام. ونحن نناشد إخواننا الذين يعملون في هذا المجال أن يغتنموا الفرصة، إن الآذان لهم صاغية، وإن الناس عليهم مقبلة، وإنهم يثقفوا أنفسهم تثقيف إسلامي صحيح، ويعتبروا أنفسهم دعاء إلى الله تبارك وتعالى في هذا المجال. وفي الوقت نفسه إذا ما رأى شيئا خطأ لا يقر هذا الخطأ وتمشي المسألة على هذا النحو، والله أعلم. بالنسبة لو أنا بدي فلوس واخد مقابلة فلوس، يبقى لا يجوز أن يكون هناك تفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا إذا كان مثلا بمثل ويدا بيد. ده إذا كان ببيع فلوس واخد في مقابلها فلوس. إذا اختلف النقدان، ببيع دولارات بدينارات ريالات بجنيهات، فإذا اختلف النقدان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الذي أفهمه أنه أنا أحيانا بروح مثلا البريد وبقول له أنا عايز أحول فلوس من هنا إلى مكان فلاني، 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه 1000 دولار 1000 دينار إلى المكان الفلاني، فبيعمل لي عملية تحويل لهذه الفلوس وبياخد عمولة مقابل هذه الخدمة. والله أعلم هذه لا شيء فيها. إذا كانت الخدمة بتؤدى زي موضوع البريد، أنا ضربت مثلا بالبريد، لو كان الأمر على هذا النحو وبيأخذ مقابل هذه الخدمة التي يؤديها عمولة، ما فيش فيها شيء إن شاء الله. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
سؤالك.
لو سمحت للشيخ بدي أسألك، عمو لزوجي مربيه كان عمره 2 سنين. عمو زوج أمه يعني، فهل يجوز أن أكشف قدامه أنا ولا لا؟
حاضر.
مع التفصيل للحكم لو سمحت.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
أرجوك يا شيخ، أنا غدا إن شاء الله ذاهبة إلى العمرة بإذن الله، وأنا حائض، ماذا علي أن أفعل؟ أرجوك أن تقول لي بالتفاصيل ماذا أفعل، كيف أحرم، وهل أغير ملابسي عندما أغتسل وقبل إزالة الإحرام؟
حاضر.
وجزاك الله ألف خير.
بارك الله فيك.
الله.
الأخت بتسأل بتقول إن عم زوجها كان يربيها وهي بنت صغيرة، أو يعرفها وهي بنت 2 سنين أو ما إلى ذلك، فهل تنكشف أمامه؟ خدوا بالكم إن عم الزوج يعد أجنبيا، عم الزوج يعد أجنبيا عن المرأة. كونه كان يربي هذه البنت وهي صغيرة وكبرت عنده، لا يبيح له كأجنبي أن يرى منها ما لا يجوز لغيره أن يراه منها. كلام واضح. أنت النهاردة سيدة وكبيرة وزوجة، ويعني مسألة نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل نحن مقيدون فيها بقيود شرعية، قل المؤمنين يغضن أبصارهم وقل المؤمنات يغضن أبصارهن. فبالتالي كونه رباك وأنت صغيرة لا يبيح له ما لا يباح لغيره، وعم زوجك لا يعد محرما لك وإنما هو رجل أجنبي. فإذا كنت ملتزمة بلباس تخرجين به وتتعهدين نفسك فيه فهو شأنه كشأن الأجانب، شأنه كشأن الأجانب. ولكن لا بأس أن أقول السلام عليكم وأتلقى السلام عنه، ويعني لكن موضوع إن أنا أنكشف لا ما أنكشفش. معنى الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
السؤال الأول، أنا مرضع أرضع وأصوم الحمد لله، لكن وقت العشاء أكل كثيرا مما يتكاسل عن الصلوات، هل في ذلك إثم في هذا الأكل والشرهة في الأكل؟ السؤال الثاني، أدعو الله دائما أن يرزقني شغل، لكن أعلم في قرارة نفسي أن هذا الشغل فيه اختلاط، لكنني أدعو الله أن أحفظ حدوده في هذا الشغل، فما حال هذا الدعاء مع الله وجزاكم الله خير.
بارك الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور طلعت.
اتفضل.
لو سمحت، بالنسبة عايز اعمل لبنتي في البريد دفتر توفير، فده حلال ولا حرام؟
حاضر.
الله يكرم.
بارك الله. بارك الله. طيب، الاخت بتسأل انها تذهب للعمرة ان شاء الله غدا وعليها دم الحيض، هي تقوم بمثل ما يقوم به غيرها من الرجال او من النساء التي ليس عليهن حيض، من حيث الاستعداد بالنية والاحرام من الميقات وكل الاشياء التي تؤدى عند الاحرام بتؤديها. اللهم اني نويت الاحرام بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وتتلبسي بالاحرام فلا تتعاطي اي شيء مما هو محظور، لا طيب ولا قص شعر ولا تقليم ظفر ولا اي شيء مما هو محظور، يعني نية الاحرام تتلبسين بها قبل تجاوز الميقات، شأنك كشأن الباقيات. كل ما هنالك، اذا ما ذهبت الى هناك ستضطرين الى الانتظار الى ان يزول دم الحيض وتنقضي ايامه وتغتسلي وتذهبين بعد ذلك الى الحرم للطواف والسعي، وبعد ذلك اخذ شيء من اطراف الشعر قدر قلام الظفر، وبالتالي تنتهي العمرة. فالفرق الوحيد ان اللي هيروحوا معاك ممن ليسوا على مثل صفتك سيدخلون الحرم مباشرة ويطوفوا ويسعوا ويقصوا او يحلقوا وانتهت المسألة، لكن الحائض تمكث وتنتظر الى ان ينتهي حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى. والسؤال، لو ان الحيض ظل مستمرا ولم ينقطع واوشكت القافلة على الرحيل، فماذا يمكن ان تصنع المرأة حينئذ؟ اجاز بعض الفقهاء ان تستثفر يعني تستعمل حفاض وتدخل الى الحرم وتطوف وتسعى، ده لو انه الحيض جالها ومش هتقدر تنتظر الى ان ينتهي قبل ان ترحل، لكن ان كان هينتهي قبل ان ترحلي يبقى هتنتظري وتطوفي بعد الاغتسال وتسعي ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت اللي بتقول انها بتصوم رغم انها ترضع، لكن بتيجي بتعوض هذا الكلام في الافطار، فتأكل كثيرا وتشرب كثيرا الى درجة تقعدها عن اداء الصلاة. يعني طبعا احنا مش عايزين نفوت الفرصة في شهر رمضان، لان نهاره صيام وليله قيام. طيب، معنا فاصل ونعود مرة اخرى ان شاء الله.
Boom, 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 boom
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا نحن في حاجة إلى كل خير في شهر رمضان، صياما، قياما، صدقة، اعتكافا، قراءة للقرآن، دعاء لله سبحانه وتعالى، كل ده احنا محتاجينه. فيعني انا انصح ان ما كنتش قادر تصلي وانت قائمة صلي وانت قاعدة، لكن ما تتركيش صلاة النافلة، احنا محتاجين الكلام ده. فرض الله علينا صيامة وسن لنا رسول صلى الله عليه وسلم قيامة، فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واذا لزم الامر انك تتحركي خارج البيت مثلا وتذهبي الى اقرب مسجد، ده ممكن يكون فيه نوع من انواع التشجيع، بدل ما الواحد ياكل ويقعد، لو كان وقعد ممكن جدا يحصل ما تقولين عنه انه الواحد مش هيصلي او يتكاسل. حتى ولو غير مرضع، لو امرأة غير مرضعة وعملت اللي بتقول عليه ده هيحصل لها الكلام ده، فهي تحتاج الى حركة، والحركة بركة كما يقولون. اما الدعاء بان يهب الله لك عملا، وانت تعلمين ان العمل فيه اختلاط، فاحنا بنقول ادعي ربنا يرزقك بعمل يتناسب مع انوثتك، يعني يبقى عمل يتناسب معك. انت محتاجة العمل ده اساس وشرط، لو مش محتاجة يبقى ربنا يغنيك بحلال عن حرامي، معك زوج او من ينفق عليك، يبقى لا داعي ان انا اخرج الى المجتمعات المختلطة. لانه زي ما بيقول بعض دعاتنا جزاهم الله خير، يقول ان المرأة تخرج الى المجتمعات المختلطة فتعود وعواطفها مستهلكة، تعود وعواطفها مستهلكة، فلا يكون للمرأة ما تتسم به وتلتزم من حياء ووقار تاج يعني يوضع على رأسها إلا في ظل عدم الاختلاط. والمسجد ونحن في نتعبد فيه لله بنجد إن الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في مقامه الذي يصلي فيه في مكانه حتى يعلم أن النساء قد انصرف، إلى غير ذلك من الروايات التي تجعلنا نبتعد ما أمكن عن موضوع الاختلاط وما إلى ذلك. فأنت اسألي الله عز وجل أن ربنا يرزقك إن كنت في حاجة ماسة إلى العمل، أن يرزقك عملا يتناسب معك ويعني يحقق لك غايتك إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخ اللي بيقول إن أنا عايز أعمل لبنتي دفتر توفير، طبعا إنك أنت توفر لبنتك ده شيء كويس، وإنك أنت تعودها حتى على إن يكون لها رصيد أو يكون لها مال يخصها، كل ده محمود وشيء جيد وينفع في أوقات الشدائد وأوقات الحاجة إليه. لكن يبقى إنه لابد وأن أبحث عن وعاء نظيف، أبحث عن وعاء نظيف. فلا يجوز لإنسان أن يضع مالا يأخذه غيري ويضع في أماكن أخرى يتحصل له منها ربح أكبر ويديني أنا ربح أقل، وكله تعامل بالربا. وهو الفرق الوحيد إيه؟ الفرق إنه بيحسب لي فائدة أو عائد على أساس رأس المال، يقول لي 9% 10% من رأس المال. فإذا أردت أن تعمل شيئا كهذا فابحث عن مكان إسلامي، بنك إسلامي أو ما إلى ذلك، وضع لابنتك ما تريد أن تضع فيه. وأسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانه والجواب على طول يجيلك.